بسم الله الرحمن الرحيم. رضى الله عنكم. باب الصلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، أهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه.
اللهم صل وسلم صلواتك على سعد محبتك سيدنا محمدين.
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك أذكر وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك أذكر الغافلون عن ذكرك ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في محبة الله تعالى والقرب منه والفهم عنه أعلى ذروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب باب ما يسمى بالسلمي أو السلفي، والسلم والسلف بمعنى أن يأخذ منجزا شيئا من المال بمال أو بمقابل يكون إلى أجل غالبا. فهذا هو الدين بعمومه، فيدخل أحكام السلم في أحكام الدين من درجة تحت قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجاءنا أيضا في الحديث ذكر السلم، فجاءنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة الناس يسلفون في التمر سنتين، وسلم عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع كذلك مسألة الدين عموما والسلم في أن يعطيه نقدا في بضاعة يجب عليه من طعام وغيره مما يكال أو يوزن أو يضبط بوصف معلوم فيصح فيه السلم. فيحتاج الناس إلى هذا، فجاءت الشريعة بتشريع هذا الأمر لحاجة الناس. فقد يكون صاحب الأرض أو الخبير بالزراعة يحتاج إلى توفير بذر وآلات سقي إلى غير ذلك من الحاجات ليست ولا تكون عنده. الناس يحتاجون إلى الطعام الذي ينتج من مزرعته، فيأتي إلى عند صاحب المال فيأخذ منه مالا في ذكر نوع معين من الطعام، فيأخذ منه المال فيعد عدته في مزرعته ويتمها. فإذا جاء الأجل جاءه بالطعام الذي قد تم وصفه وكيله بوصف معلوم وقدر معلوم فيسلمه إليه، ويحتاج إلى ذلك أيضا صاحب الخياطة وصانع الأواني وما إلى ذلك، فتحتاج إلى مال قبل أن يبدأ العمل حتى يتوفر له العمل وتحصيل الربح، ولا يكون المال عنده فيذهب إلى صاحب المال ويأخذ منه المال مقابل أن يسلم له في وقت معين شيئا من البضاعة ومما يكون في يده إلى غير ذلك من عموم المصلحة والمنفعة. وفيها قال أهل العلم إن في السلم مندوحة عن الربا، حرم الله الربا وأحل البيع وأحل هذا الدين والسلم والسلف ليشمل مصالح الناس وحاجاتهم. إذن فهذا السلم أو السلف لاختلاف الشروط في عند الأئمة جاءت تعريفاتهم مطابقة لما اشترطوه من شروط. فيقول الحنفية والحنابلة في تعريفهم للسلم أنه شراء آجل بعاجل أو عبد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لأنهم اشترطوا في صحته قبل رأس المال في مجلس العقد. وكذلك يشترط الحنفية هؤلاء والحنابلة أن يكون المسلم فيه مؤجلا، والشافعية اشترطوا أن يكون التسليم المال في مجلس العقد، وما اشترطوا أن يكون المسلم فيه معجلا ولا مؤجلا، ما هو شرط أن يكون مؤجلا. فلذلك قالوا في تعريفهم للسلم عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، ومثال ذلك من العبائر التي يعرفون بها السلام. ولم يشترط المالكية تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأجازوا تأجيله يومين وثلاثة، فقالوا في تعريف السلم: بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. إذن فهذا هو السلم أو السلف الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لاستيعاب حاجات الناس في تبادل بضائعهم التي يحتاجون إليها في حياتهم الدنيا. والشريعة شاملة كاملة ونظام رباني رفيع عظيم لا يمكن أن يؤتى بمثله، فضلا عن خير منه أحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ولأجل هذه الحاجة جاءت هذه الشريعة. وبعد ذلك من المعاملات فيه كالمعاملة في غير من الأبواب ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. ذكر لنا عديد عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، يعني ذلك من الجائز المشروع في الشريعة المطهرة والدين القويم. قال الأئمة الثلاثة أنه إلى أجل مسمى شرط، شرط رابع أن يكون إلى أجل مسمى. وقال الشافعي: يصح أن يكون لأجل مسمى وأن يسلمه في الحال إذا باعه موصوفا في الذمة بلفظ السلم أو السلف. ولذا اشترط أيضا الشافعية في الصيغة أن تكون بلفظ السلم أو السلف، وأنه لا ينعقد السلم بلفظ البيع، لكن عند غيرهم ينعقد بلفظ البيع. نقول: بعتك طعاما من بر وصف كذا، مقدار كذا، مقدار كذا، بكذا وكذا. فاشترط الأئمة أن يكون التسليم مؤجلا، واشترط الشافعي أن يكون بلفظ السلم أو السلف. في الحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم كما قرانا. فالحديث في الصحيحين وعند أبي داود أن صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لهم ذلك، وذلك أن الزرع في المدينة متوفر وكثير الناس يتعاملون. لكن فبين صلى الله عليه وسلم الجائزة والشروط للسلم: ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه لم يظهر، أو في تمر لم يبدو صلاحه، يعني لا يجوز تعليق السلم بزرع لم يبدو صلاحه، يعني ما يدرى هذا الزرع هل يأتي منه ذلك الطعام أم لا، فلا يعلق بزرع معين. فيكون السلم إما مطلق في الذمة، وقد يضاف إلى بلدة أو إلى زرع معين. فأما المطلق في الذمة يسلم إليه في بر في تمر بوصف كذا وكذا مقدار كذا وكذا، ما يشترط من موضع معين ولا بلد معين. وثاني يضيفه إلى بلدة، يقول من قمح مصر أو الشام. فإذا أضاف ذلك إلى موضع واسع وكبير بلد معروفة بإنتاج مثل هذا وتوفره فيها فلا يضر، فإذا أضافه إلى شيء صغير مزرعة معينة يمكن أن تثمر هذا ويمكن أن تصلها جائحة ولا يأتي منها هذا الثمر فلا يصح ذلك. يقول وما كالأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البايع وفاء من مبتاع منه. لم يجد المبتاع رب السلم عند البايع المسلم إليه وفاء من مبتاع منه فأقاله، أي أراد الإقالة، إنه لا ينبغي يعني لا يجوز لرب السلم أن يأخذ منه إلا ورقه أي فضته التي سلم إليها أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. نعم. إن كان الثمن موجود عنده فحينئذ يرد نفس الثمن. وإلا فمقابلها، أنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا آخر غير المسلم فيه حتى يقبضه منه أولا. وذلك يعني سبب عدم الجواز أنه إذا أخذ رب السلم غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه يعني ثمن في سلعة أخرى غير الطعام الذي ابتاع منه والذي أسلمه فيه، فهو حينئذ يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي قبل أن يقبض، فلذلك منع وقد صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإذن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز بالاتفاق، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، عن ذبح ما لم يضمن. فإن ندم المشتري فقال بيع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعته إليك، فإن ذلك لا يصلح إلا يجوز. يمنعون عنه يجعل أنه لما حل الطعام للمشتري يعني حان وقت الأداء على البايع أخر المشتري عنه عن البايع حقه على شرط أن يقيله البايع، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، أجل من المشتري قبل أن يستوفى، فكأن المشتري يبيع هذا الطعام الواجب له بيد البايع بثمن مؤجل. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل جاء وقته وكره المشتري الطعام أخذ به دينارا هو ثمن السلم إلى أجل، وهو الأجل يمهل إليه البايع، قال له أنظرك أن يؤخرك بالثمن الذي دفعته إليك. وليس ذلك بالإقالة، إنما الإقالة ما لم يزدد فيه أي في الإقالة البايع على المشتري شيئا زائدا على ما عقدوا عليه العقد، فإذا وقعت فيه الإقالة أي في الإقالة الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو وقعت الزيادة بشيء ينتفع بأحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير إقالة إذا فعل ذلك بيعا سابقا من دون شرط. إذن فالإقالة في المسلم فيه جائزة لأن فسخ، وهذا متفق عليه أن الإقالة بجميع ما أسلم فيه جائزة أنها فسخ للعقد وليست بيعا، وإنما رخص في الإقالة والشركة والتولية ما لم يدخل في شيء من ذلك، أي الإقالة والتولية والشركة الزيادة أو النقصان أو النظرة يعني التأخير والإمهال، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار ذلك نظرة نظرة تأخير صار ذلك بيعا مستأنبا يحله ما يحل البيع يحرمه ما يحرم البيع أن يشترط له شروط البيع من الإباحة والتحريم. إذن الإقالة في الطعام المسلم فيه بشرط جائزة وهو متفق عليه عند مالك وحنيفة وشافعي، ومشهور قول مالك أيضا أنه يجوز التولية والشركة ومنعها الشافعي وأبو حنيفة، وكذلك في قول آخر عند الإمام مالك بمنع الشركة، وإنما الإقالة هي التي اتفقوا عليها، لأن الشركة والتولية بيع فهي ممنوعة كما هي عند أكثر أهل العلم. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ بدلها عن حنطة محمولة، يعني غير حنطة الشامية، أردى من الشامية، الحنطة المحمولة حنطة غير كبيرة الحب بل محمولة بعد محل الأجل. إذا قد حل الأجل فكأنه أحسن إليه في اقتضاء ما عليه ورضي بهذا الدون، فما دام رضي به المسلم يعني المسلف فذلك جائز. قال: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو يأخذ أدنى بعد محل الأجل. تفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة وهي أردى من الحنطة الشامية، وحنطة تكون حبوبها صغيرة، فلا بأس أن يأخذ شعيران بدل الحنطة. فهذا مسألة الإمام مالك أن الحنطة والشعير عنده جنس واحد، وقال الأئمة الثلاثة والجمهور لا، الحنطة شيء والشعير شيء آخر، أو شاميتان من نفس الحنطة لأن كلتيهما جنس واحد. ونسى في تمر عجوة مثلا نوع من أجود أنواع التمر، لا بأس أن يأخذ صيحانيا نوع ثاني من التمر جيد، فالصيحاني من تمر المدينة منسوب إلى صيحان فسمي التمر صيحانيا أنه كان اسم كبش يكثر الصياح مربوط عند ذلك النخل أو عند هذا النوع من النخل، فاشتهر بالصيحاني نوع من أنواع التمر أو جمال. وإن سلف في زبيب أحمر لا بأس أن يأخذ أسود لأنه من نفس الجنس، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة، مكيلة ذلك سوداء بمثل مكيلة ما سلف فيه بنفس النوع. على هذا إذن يترتب النظر في الشروط التي اشترطها الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في صحة السلم، فأن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات فلا بد من ذلك، ما كل مكيل وموزون أو مزروع يمكن ضبط صفاته مثل الأوراق والحديد والنحاس والأدهان، فأجمعوا على جواز في كل ما يقال أو يوزن، وكذلك العروض التي تنضبط بالصفة جمهور العلماء على جواز الإسلاف فيها. وإذن السلم في الطعام جائز بالإجماع اتفق العلم، وكذلك جوازه في الثياب، أما ما لا يضبط بالصفة كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والعقيق باللور أثمانها تختلف اختلاف متباين بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء، فهذا لا يصح السلام فيه، كما هو قول الشافعي والإمام أبي حنيفة عليهم رضوان الله تعالى. وجاءت رواية عن مالك في صحة السلام فيها، ولكن ما لا يتضبط بصفة فلا خلاف في أنه لا يجوز السلام فيه، فلا يكون السلام إلا في مكيل أو موزون أو ما يتأتى ضبطه. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، أن المسلم فيه عبض فلا بد من كونه معلوم كما أشار الحديث الشريف، أن يكون معلوما مضبوطا من جهة الجنس والنوع والجودة والرداء، فهذه لا بد من ضبطها. كذلك معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا، وهذا بالاتفاق لا بد من معرفة مقدار الذي يسلم فيه. فيجوز في الثياب بذرع معلوم، وما يتأتى الضبط فيه مما لا يتباين كثيرا بالضبط بالعدد، مثل غلب الجوز والبيض والحومة يسلم فيه. وقال الشافعي مثل هذا يسلم فيه وزنا أو كيلا، ولا يجوز بالعدد لأنه يتباين في كبير في أصغر منه. وكذلك ما يكثر التفاوت فيه فبالاتفاق لابد من ضبطه بغير العدد، مثل الرمان والخيار فلا يسلم فيه عددا إلا أن يكون مضبوطا بقوله صغيرا أو كبيرا أو متوسطا. والقول الثاني وهو قول الإمام الشافعي أبو حنيفة لا يسلم فيه إلا وزنا لأنه كثير التباين، فلا بد من ضبطه بالوزن. كذلك أن يكون مؤجل بأجل معلوم، هذا عند الأئمة الثلاثة لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجل بأجل معلوم. وعلمنا قول الإمام الشافعي يجوز في أن يكون في الحال، يسلمه في الحال. طيب. وأن يكون الأجل معلوم، مؤجل بأجل معلوم، ويقول من ساعة فما فوقها. وقال بعض المالكية أنه لا بد أن لا يكون أقل من نصف يوم، وقال أيضا يكره أن يكون أقل من يومين، وعن الليث 15 يوم. فشرط الأجل يكون مدة لها وقع في الثمن، مثل شهر وما قاربه عند الحنابلة. وبعد ذلك لابد من أن يكون المسلم فيه متوفر في العادة في وقت التسليم، واشترط الحنفية أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت الأجل الذي يسلم فيه، وما رعى غيره ماذا، إنما رعوا وقت التسليم، الوقت الأجل الذي حدده يكون متوفر. إذا كان في ذلك الوقت متوفر غالبا يصح، وأما أن يسلموا في شيء من الفاكهة في غير أوانها الوقت الذي لا توجد فيه غالبا ويحددون هذا الأجل فهذا باطل، لأن هذا الوقت ما توجد فيه هذه البضاعة وما تتوفر، وإذا بيخزنها عنده في الفريزر الحقوق يكون غشه ويجابها في غير محلها، بحيلة حيل بها، ليس بطريق ولا مأخوذ على وجه. فهذه الشروط والتي تتعلق بالسلم، ومنها أن يقبض رأس المال في العقد مجلس العقد، إذا تفرق قبل ذلك لا يصح، فلا يجوز عند أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد أن يتأجل تسليم الثمن عن المجلس، مجلس العقد السلم. وكما سمعنا عند المالكية قبل بس بالتأجيل يوم يومين ثم يسلمه الثمن على حد العقد، سواء. جعلنا الله من المستقيمين على الشريعة المتلقين بمراقيها إلى المراتب الرفيعة، قالت متبعين لحبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في الأمر جميعا، وقانا الأسوى والأدواء، وأصلح لنا شؤوننا في السر والنجوى، وحققنا بحقائق التقوى، ورفضت جوده الأسماء، ورعانا بعين عناية حيثما كنا وإنما كنا، وحفظ زايدي النبي هود في الذهاب وفي العود، وكتب لهم التوفيق والقبول، فتح بهذه الزيارة أبواب الفرج للمسلمين وغياث المسلمين وصلاح المسلمين، جمع قلوب المسلمين على صدق الوجه إليه لإقبال عليه وتعظيم أمره وأمر كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخليصهم من تبعيات الفجار والفساق والأشرار والأهواء والشهوات والقواطع عن الظاهر والباطن، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.